هو الشريط السادس من التعليق على كتاب الصيام من الكافي لابن قدامة رحمه الله
على ما سبق بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. نعم. لكن لو قال قائل أنا إن صمت يوما وأفطرت يوما صار عندي كسل عن طلب العلم، وإن أفطرت صار هذا أقوى، فأيهما يقدم؟ الثاني، يعني طلب العلم، لأن طلب العلم أفضل من جميع العبادات التي يتطوع بها. نعم.
صيام ثلاثة أيام
صيام يصح صيامه على النخبه مثل المحذوف وصيامه على البدري
صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين الضحى والكوتر قبل أن أنام متفق عليه. ويستحب أن يجعل
الشاهد قول الصيام ثلاثة أيام من كل شهر ويستفاد من قوله ركعتين الضحى استحباب المداومة عليها أي على ركعتي الضحى. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال إن ركعتي الضحى ليست بسنة، ومنهم من قال إنها سنة دون المداومة عليها، ومنهم من قال إنها سنة مع المداومة عليها، ومنهم من فصل فقال من له قيام من الليل فالأفضل أن لا يداوم، ومن لا قيام له كأبي هريرة فالأفضل أن يداوم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن لو قيل إنها إن المداومة عليها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان، لو قيل إن بناء على هذا الحديث تسن كل يوم لكان له وجه، لأن هذا قول من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الذي يجزم بأنه أدى الصدقة عن جميع أعضائه؟ لا أحد إلا إن شاء الله. لكن نقول إذن صلي ركعتين تكفك عن صدقة كل عضو. نعم.
ويستحب أن يجعلها أيام البيض لما روى أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. وهذا حديث حسن.
تخريج
نفس الكلام المؤلف حسن.
صيام أيام البيض، هل هذا من باب إضافة الصفة الموصوف إلى الصفة؟ وش التقدير؟ أيام الليالي البيض، وسميت الليالي هذه الثلاث بيضا لبيضاضها بنور القمر، ومن لم يدرك الكهرباء عرف ميزة هذه الثلاث بالإضاءة. وفيها أيضا فائدة صحية ذكرها بعض أهل العلم وقال إن الإنسان بدنه كالقمر في هيجان الدم، وأنه إذا صام في هذه الأيام الثلاثة عاد هيجان الدم طبيعيا. طيب، فإن قال قائل هل يحصل صيام ثلاثة أيام من كل شهر التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، هل يحصل فيما لو فرقها؟ الجواب نعم يحصل. هل يحصل فيما لو صامها أول الشهر؟ نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاثة أيام من كل شهر يصوم، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها في أول الشهر أو وسطه أو آخر، لكن تسن في الأيام الثلاثة كما نقول تسن صلاة الضحى والأفضل في آخر الضحى مثلا.
أحسن. أحسن الله إليكم.
ما جاوبت السؤال؟
ما في سؤال، لكن تنبيه. ذكرتم بأن هيجان الدم في البدن كالقمر أو كالبحر.
لا، كالقمر.
كالقمر؟
نعم.
ويستحب صوم الاثنين والخميس.
صوم.
ويستحب صوم الاثنين.
صوم.
ويستحب صوم الاثنين والخميس لما روى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، رواه أبو داود. قال محشي إسناده صحيح.
أحسن. طيب، ها؟ لما رأى أسامة فسئل عن ذلك وقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. ها؟ ما موجود عندك؟
ما قرأت.
ما قرأت.
ما قرأت.
ما هي موجودة عندك؟
لا، ما هي موجودة.
أجل الحقها. بعد يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك. فسئل عن ذلك فقال فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس. كتبت؟
نعم.
طيب، ويوم الاثنين أوكد من يوم الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومها يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. نعم.
لما روى أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس، رواه أبو داود.
قال في آخر الحديث فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل في هذه الأخيرة على أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض على الله عز وجل، لأن الله تعالى رب العالمين، تعرض عليه لبيان كمال سلطانه وملكه عز وجل، كما تعرض أعمال الرعية على ملوكها، وإلا فهو عالم بذلك جل وعلا قبل أن تعرض عليه، بل عالم بذلك قبل أن يعملها العباد، لكن هذا لبيان كمال سلطانه تبارك وتعالى وملكه. نعم.
ويستحب الصيام في المحرم لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وهذا حديث حسن.
من هم عندنا؟ لا، أشتب عليها شطبين. ألا وهو حديث حسن. وما أحسن عبارة المؤلف رحمه الله حيث قال يستحب الصيام في المحرم، أي في الشهر المحرم الذي هو أول الشهور السنة الهجرية، لأنه لا يسن صيامه كاملا، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا أنه يسن صيامه كاملا لحديث عائشة ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وقالت أكثر ما يصوم من الشهور شهر شعبان، شهر شعبان، فإكثار الصيام في شعبان أوكد من إكثاره في المحرم، لكن ما صيم في المحرم فهو أفضل من غيره من بقية الشهور. نعم.
ويستحب صيام عشر ذي الحجة لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك.
من ذلك بشيء، عندنا من ذلك بشيء، عندكم هكذا؟ اللي عندنا اللي عندي هو الموافق للرواية. فلم يرجع من ذلك بشيء، حط ميم على ذلك على من ذلك وميم على بشيء.
وهذا حديث حسن صحيح. قال المحشي:
من هي عندنا حسن؟ أيها أقول اشطب عليها،
نشطب عليها.
نعم
حسن،
على حسن حديث صحيح بس. قال المحشي:
اسناده صحيح.
زين.
وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو التاسع.
إذا قال قائل إنه لم يذكر الصيام، إنه لم يذكر الصيام، قلنا هو داخل في العمل الصالح لا شك، وهو من أفضل الأعمال الصالحة. إن قال قائل إن عائشة نفت أنه يصوم العشر، قال ما رأيت صائما العشر قط، قلنا إن نفيها هذا معارض بحديث حفصة أنه كان لا يدع صيامها أي العشر، والمثبت مقدم على النافي لا سيما إذا كان له أصل يشهد له وهو هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. طيب عشر رمضان
ما في إشكال،
يسن صومها؟
يجب.
نعم واجب، حتى لو صامها تطوعا فإنه لا يصوم. نعم
جاوبت السؤال.
نعم
ما الحكمة في صيام دام
أشرنا إليها، ألم نشر إليها؟
نعم،
لأن فيها القيام بحق النفس وحق الله. نعم.
بعض العلماء تفضل عشرة في الحجة بالأيام وتفضل عشرة.
دعنا ما وصلنا إلى 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 أيهما أفضل، عشرة الحجة وعشرة رمضان، نتكلم عن العمل الصالح. نعم.
قلنا أن الإكثار الصيام في شعبان.
إيش؟
الإكثار الصيام في شعبان.
نعم. في محرم. نعم.
الآن حديث عشر من ذي
الحجة.
قلنا أن الصيام يدخل في الأعمال.
نعم.
فلا يكون هذا يا شيخ
حضرتكم
الله أفضل من الصيام في المحرم؟
هل هو؟ الصيام العشر من ذي الحجة. ربما نقول هذا، لكن ما دام ورد حديث صريح في أفضل الصيام بعد يكون الصيام وإن كان فاضلا في عشر الحجة لكنه في محرم أفضل. هنا لأنه علاقة صريح عبيد أذنى له ما يخلق.
قد تقرر أن الحسنة في عشر أمثال.
نعم.
وحديث طيب من صام رمضان أصبح بستة من شوال، معلوم أن من صام غير شوال حسنة عجل من ذلك يكون أيضا شهرين.
لا، هذا يجاب عنه بأن المراد أن ثواب الستة تلحق بثواب رمضان، ومعلوم أن ثواب الفرض أفضل. أو يجاب عنه بأن الحسنة بعشر أمثالها لا تساوي الحسنة بعشر أمثالها بالنسبة للست، لأن الست بالنسبة لرمضان كالراتبة بالنسبة للصلوات، وفضل الرواتب أكثر من فضل النفل المطلق.
وصوم يوم عرفة كفارة.
عرفت الجواب الآن من وجهين. نعم
أقرأ.
نعم.
وصوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو التاسع من ذي الحجة، وصوم عاشوراء كفارة سنة وهو العاشر من المحرم، لما روى أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، رواه مسلم. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصوم ليتقوى على الدعاء، لما روى ابن عمر قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، ومع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، فأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. حديث حسن.
نعم رواه
حديث حسن فقط.
نعم، يقال يوم عرفة للحاج لا يسن صيامه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، وقد قال الله تعالى: لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والحكمة من ذلك أن يتقوى على الدعاء والذكر، لأن أفضل دعاء يوم عرفة ما كان في آخر النهار، وأشد ما يكون الصائم كسلا في آخر النهار، ولا سيما مع طول النهار وشدة الحر. فلهذا ينهى عن الصيام يوم عرفة بعرفة. وأما من قال إن الحديث عام، صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده، فيقال لهم: هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان لا يصوم ولم يأمر أحدا بصومه، وإنما رقب فيه على سبيل العموم. ومن المعلوم أن العام يدخله التخصيص.
ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر، لما روى أبو أيوب قال:
لما روى أبو
أيوب
نعم
لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، رواه مسلم.
وسبق لنا أن النفل قبل القضاء فيه روايتان: رواية بالجواز ورواية بالمنع وهو المذهب. وأما صيام الست من شوال فلا بد أن تكون بعد القضاء، وقبله لا تصح، لأن الحديث ثم أتبعه. وذكر الأخ صالح يقول إنه وجد حديثا بالمسند أن من عليه القضاء فإنه لا يصوم لا ست من شوال ولا غيره، وطلبت منه أن أحرره بتخريجه وبيانه سنده. أيهن؟ حديث ابن عمر يقول: عندي حديث حسن
وعندي والمحشي
فقط. طيب وانا حق
الكتاب
الحبيب إيه؟
الكتاب في المنزل
وعلقا على ذا
انقل كلام المؤلف هنا.
طيب،
لانه اخف حمل
صحيح، وانفع لك انت نسخة، لان اللي عندك عارية ما هي.
اي لا، وانا اساسا لا اعلق على النسخة.
عاد ضمان العوارم مر علينا قبل قليل انه ما يصح، لكن خلي عبد الرحمن يضمن.
انا ما قامت علي الحجة، ما حضرت الدرس.
يا كافي المهمة يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى: فصل.
ويقرأ
في كتاب الكافي في كتاب الصيام. فصل. ويكره إفراد الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده.
عنده إلا أن يصوم، إلا أن يصوم، إلا أن يصوم، ما له معنى إلا يوم، لا تصحيح.
لما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وإفراد يوم السبت بالصوم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وهذا حديث حسن صحيح. فإن صامهما معا لم يكره.
صحيح ما عندي. عندكم صحيح؟
نعم.
إذا من اللي عنده تخريج فيه نصها فيها تخريج.
نعم.
زي المطر. زي المطر. لكن تخريجه.
عندي يا شيخ. نسخة خالد.
نعم.
يقول المحقق المحشي إسناده صحيح.
لكن في الأصل حديث حسن. ها؟ رواه الترمذي؟ نعم. طيب.
نترك صحيح.
لا 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 صحيح لا 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 ترك. اشتبع عليها.
وهذا حديث حسن. فإن صامهما معا لم يكره لحديث أبي هريرة. ويكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها. ويكره صوم الدهر لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: فكيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر. حديث حسن. ولأنه يشبه التبتل المنهي عنه. ويكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبهه برمضان. وقد روي عن خرشة قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس حتى يضعوها في الطعام، يعني في رجب.
حتى إيش؟
حتى يضعوها في الطعام.
يضعها. وعندي يضعوها. حتى يضعوها نصف. يعني تشبه.
حتى يضعوها بالطعام، يعني في رجب. ويقول: إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه. ثم يقول: صوموا منه وأفطروا. وروى سعيد بن منصور أوله بمعناه ولم يقل فيه صوموا منه وأفطروا. وقال أصحابنا
قال هذا الفصل ذكر به رحمه الله الأيام التي يكره صومها. أولا يوم الجمعة يكره صومها، يعني إفرادها، إفراد يوم الجمعة. وأيضا يزاد قيد آخر بأنه يوم الجمعة، إفراد يوم الجمعة لكونه يوم الجمعة. أما لو أفرد يوم الجمعة لأنه لا يتفرغ إلا في هذا اليوم فلا بأس، لأنه لم يفرد هذا اليوم لأنه يوم الجمعة، ولكن لأنه لا فراغ له إلا في هذا اليوم. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. أخرجه مسلم. هذا واحد. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وحينئذ نسأل: لماذا لا نحمل النهي على التحريم؟ لأن الرسول أكد النهي لا يصومن، فلماذا لا نقول إنه حرام؟ نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح صومه إذا ضم إليه يوم قبله أو يوم بعده، ولو كان صومه حراما ما صار حلالا بالضم، كصوم يوم العيد مثلا، فإنه لا يجوز صومه ولو ضم إليه يوما آخر قبله أو بعده. فإن قال قائل ما هي الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة مع أنه يوم فاضل هو عيد الأسبوع؟ قلنا لكونه عيد الأسبوع نهي عن صومه، وليتفرغ الناس فيه للعبادة، لأن يوم الجمعة له عبادات خاصة، فمن أجل أن يتفرغوا فيه نهي عن إفراده. وكذلك يكره إفراد يوم السبت بالصوم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهذا حديث حسن. وإنما يكره إفراده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولأنه دخل على إحدى أمهات المؤمنين وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فدل ذلك على أن صوم يوم السبت مضموما إليه يوم الجمعة ليس بمكروه ولا منهي عنه. وهذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف نعم، قال بعض العلماء إنه منسوخ بحديث أبي هريرة وحديث أم المؤمنين رضي الله عنها، وقيل إنه شاذ لمخالفة الحديث الصحيح فلا يعتمد. ولهذا اختلف العلماء في صوم يوم السبت أي في إفراده، والصحيح ما ذهب إليه المؤلف لأنه قول وسط، وهو أنه يكره إفراده ولا يكره جمعه إلى يوم الجمعة. وكذلك أيضا قال المؤلف إن صامهما لم يكره لحديث أبي هريرة، يكره إفراد صيام عندكم إفراد آيات الكفار في الصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها. يكره أن يفرد أعياد الكفار بصوم، وبناء على ذلك يكره إفراد يوم الأحد، لأن يوم الأحد نعم عيد للنصارى هو جمعته، فيكره إفراده لأن فيه نوع من التشبه بهم بتعظيم هذا اليوم. والعجيب أن بعضهم قال يسن صومه، لأن أيام الأعياد في الشريعة الإسلامية إيش؟ منهي عن صومه، منهي عن صومها، فتكون أعياد الكفار على العكس مأمورا بصومها. ولكن ينبغي أن يقال إن خيف من ذلك أي من إفراد صومها أن يفتتن الكفار والناس بالصوم ويقولون إنه صيم لأنه يوم معظم، فهنا الكراهة قوية جدا ومتوجهة. وإن كان الناس لا يعلمون شيئا كما كنا من قبل لا نعرف أن عيد النصارى هو يوم الأحد ولا نهتم بهذا، فلا بأس، لأنه يوم من الأيام لم يرد النهي عنه. والعلة مفقودة في قوم لا يدرون عن أعياد الكفار. طيب أعياد رأس السنة للكفار هل يكره صومها؟ بناء على ذلك يكره أن يصومها، لأن في ذلك نوعا من تعظيمها فيكره إفراده. كم ذكرنا الآن؟ إفراد الجمعة، إفراد السبت، إفراد إفراد كل عيد الكفار، الأحد وغير الأحد. نعم. طيب يكره صوم الدهر، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، لأنه قل أن يصوم أحد الدهر كله إلا ويضيع شيئا من شرائع الله، لكن المذهب أنه يكره أن يصوم الدهر كله. ومعلوم أن هذا يستثنى منه الأيام التي يحرم صومه، فإن صومها حرام، مثل يوم العيد، العيدين، وأيام التشريق. والصحيح أنه أن أقل أحواله الكرامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. ولأن عبد الله بن عمرو بن العاص لما طلب أن يزيده في الصيام قال: لا أفضل من ذلك، وهو صوم يوم وفطر يوم. طيب، الخامس إفراد رجل بالصوم، فإنه يكره، لأن رجب كأحد الأشهر الأربعة الحرم، ليس له عبادة خاصة، لا صوم ولا صلاة ولا غيره، لكنه كالأشهر الحرم لأنه واحد منها، يحرم فيه ما يحرم فيها، والذي يحرم فيها هو القتال، ابتداء القتال للكفار حرام في الأشهر الحرم على قول الراجح. لكن إذا كان امتدادا لقتال سابق فلا بأس، أو خيف هجوم الكفار فلا بأس أن نبدأهم، أما بدون سبب فإن الله سبحانه وتعالى حرم القتال في أشهر الحرم. كانوا في الجاهلية يعظمون رجب ويؤدون فيه العمرة، ولهذا صار محرما القتال فيه. ويوجد الآن مع الأسف مخلفات من الجاهلية في المسلمين، فإن من الناس الآن من يعظم رجب، ومن يذهب ويعتبر فيه، ومن يذهب إلى المدينة ويزور المسجد النبوي، ويسمون هذا الرجبية، يسمونها الرجبية، نعم، لا يسمونها الرجبية، أما يعني من أول الشهر إلى آخر. أما ليلة 27 فإن المشهور عندهم أنها ليلة المعراج فيحتفلون بها، ولكن هذا ليس بصحيح، لم يثبت أن ليلة 27 من شهر رجب ليلة المعراج، ولو ثبت أنها ليلة المعراج لكان فيها فضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى في وقت. ولهذا جاء مرت ليلة 27 من رجب كم سنة بعدها؟ مرت حوالي 13 سنة ولم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم لها احتفالا، ولا أقام ذلك الصحابة رضي الله عنهم. وثم إن كما قلت قبل قليل لا يصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به في ليلة 27 من رجب، وإن الظاهر والله أعلم أنه عرج به في ربيع الأول، لأن ربيع الأول هو الذي ابتدأ الوحي فيه، ولأنه هو الذي فرض فيه الصلاة، وفرض الصلاة إنما كان ليلة المعراج، فأقرب ما يكون هو ربيع الأول، على أن المسألة ليست بذاك الثابت لا في ربيع الأول ولا في غيره، لأنه فيما سبق كانوا لا يعتنون بالتاريخ، أول ما اعتنوا بالتاريخ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب، بعده، كان عمر رضي الله عنه يضرب أكف الناس ليضعوها في الطعام، لأن ولايته كانت حزما وقوة رضي الله عنه، فإذا رأى أحد صام في رجب يلا ضرب يده يلا كل، نعم، عندكم هذا النسخ حتى يضعه، وعندي حتى يضعوه. على الأول معناه أنه هو لباشر يمسك ذا الرجال ودخل في الطعام كل، وهذا من قوته رضي الله عنه في دين الله. نعم.
وقال أصحابنا: يكره صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان إذا كان صحوا، ويحتمل أنه محرم لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس.
يشك فيه؟
نعم،
عندي يشك فيه ما به الناس، وهذا المعروف،
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، والمعصية حرام. وكذا
رواه أبو داود والترمذي نحوه وصححه.
نعم
في الأصل.
وهي عندك
ما قرأ؟
ما قرأ؟
غير موجود.
ما هي موجودة عندك؟
لا.
إيه لا موجودة في الأصل. يقول رواه أبو داود والترمذي بنحوه وصححه. ها؟ ايه يحذبوها ايه صح التصريف الذي يشك فيه
وكذلك استقبال رمضان باليوم واليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما فليصمه. متفق عليه. ومن وافق من هذا كله عادة فلا بأس. ومن وافق من هذا
عندي وما
نعم وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث. وقد دل هذا الحديث بمفهومه على جواز التقدم بأكثر من يومين. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان. وهذا حديث حسن فيحمل
صحيح. وهذا حديث صحيح
نسخة فيحمل الأول على الجواز وهذا على نفي الفضيلة جمعا بينهما.
فيكون معناه فأمسك عن الصيام أي على وجه الأفضلية. نرجع إلى تتبع المسائل هذه. قال يكره قال أصحابنا يكره صوم يوم الشك وهو الذي يشك فيه هل هو من رمضان هل هو من شعبان أم من رمضان إذا كان صحوا. تفسيره اليوم الشك بأنه الذي يشك هل هو من رمضان أو شعبان صحيح، لكن قوله إذا كان صحوا غير صحيح، لأنه إذا كان الجو صاحي وتراءى الناس الهلال ولم يروا فليس فيه شك أنه الليلة من شعبان، وإنما يكون الشك إذا كان هناك غيم أو قطر. فإذا كان هناك غيم أو قطر فإنه ينهى أن يصوم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا إذا رأيتموه، ونحن لم نرى. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن الجو يكون غائما أحيانا وصحوا أحيانا، ولهذا قال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف رحمه الله يحتمل أنه محرم، واستدل بأثر عمار بن ياسر وهو مرفوع حكما كما هو اصطلاح المحدثين، ولكنه محمول على من صامه احتياطا فإنه يحرم عليه لتعدي حدود الله، لأن رسول إنما أمر بالصوم متى؟ إذا رأيناه. فإذا صامه قبل الرؤية فقد تنطع في دين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلك المتهطرون. هذه مسألة. وكذلك استقبال رمضان باليوم واليومين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصوم. هذا أيضا من المكروهات، وقيل من المحرمات. إذا بقي على رمضان يوم أو يومين أو يومان، وأو هنا إما أن تقول للتنويع أو للشك، للشك اليوم 29 يحتمل أنه قبل رمضان، اليوم 28 يحتمل أنه قبل رمضان بيوم أو يومين، فيكون ابتداء النهي من 28. 28 يحتمل أن يكون 29 وأن الليلة من رمضان، فيكون هذا الرجل قد احتاط أو قد صام صوما يحتمل أن يكون احتياطا لرمضان فيدخل في عداد المتنطعين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث الثاني في النهي عن الصيام من منتصف شعبان، وجمع بينه وبين حديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين بأن الأول النهي عن الصيام من منتصف شعبان ليش؟ للأفضلية، يعني لا تصم على وجه الأفضلية، وإن صمت فلا شيء، لا شيء عليك. وأما الثاني الذي فيه نهي عن صوم يوم، عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فعلى الكراهة، وذهب بعض العلماء إلى أنه للتحريم، وأن الصوم بعد منتصف شعبان إلى أن يبقى على رمضان يوم أو يومان على سبيل الكراهة، لأن حديث النهي عن الصوم من منتصف شعبان ورد بصيغة النهي، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فعندنا الآن جمعان، الجمع الأول للمؤلف وهو أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين لإيش؟ للكراهة، والأمر بالإمساك عن الصوم من منتصف شعبان للأفضلية. الوجه الثاني أن النهي عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين للتحريم، والنهي عن الصوم من منتصف رمضان إلى أن يكون بينه وبين رمضان يوم، من منتصف شعبان إلى أن يكون بينه وبين رمضان يوم أو يومان، هذا للكراهة. القول الثالث أن حديث النهي عن صوم رمضان، عن الصوم بعد منتصف شعبان حديث شاذ فلا عمل عليه، وعلى هذا يكون الصوم ايش؟ يكون مباحا ويبقى على الأصل، يبقى على الأصل. وعلة كونه شاذا أنه مخالف لحديث الصحيحين، حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين بصوم يوم أو يومين، فمفهومه أن تقدمه بأكثر من ذلك إيش؟ لا بأس به. فهذه أقوال ثلاثة في هذا المسألة. نعم. كثيراً ما
يجرب عندنا في العقل
أن تؤدي بحقه هو مستحبة أو لا، وقال اتباع السنة أولى من ذلك، كالذي مثلا كالذي يعيد الصلاة بعد وجود الماء وقد صلىها بالتيمم، يقول أول أصاب السنة فهو أفضل من الذي صلاه الأجر مرتين.
ولا يثاب على هذه الأخيرة
التي صلىها بعد أي؟ لا يثاب، لكن تركه إياها أفضل، يثاب ثوابا أفضل. طيب أيما أولى، أن يكون لك ثواب أكثر أو ثواب أقل؟ أنت نعم.
شيخ بارك الله فيكم، هل يمكن يا شيخ أن تصور لنا يعني صيام داود على الواقع؟ مثلا نبدأ يوم الخميس،
نعم،
سنقع في نهاية الصيام عن إفراد مثلا يوم السبت.
طيب السبب في ذلك يعني أنه إذا كان، احنا قلنا لكم قبل قليل المنهي عنه أن تخصصه بالصوم، أن تخصصه بالصوم. أما إذا كان هناك سبب مثل أن يكون إنسان لا يتفرق إلا في يوم السبت والجمعة، أو كان هناك سبب بأن كان قد بقي عليه من صيام ثلاثة أيام من الشهر يوم واحد ولم يبق في الشهر إلا يوم السبت
أو الجمعة.
أو الجمعة.
حديث عائشة يا شيخ في المسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، ألا يقوي قضية حديث أبي هريرة ويرفع أمر الصيام بعد منتصف شعبان من مجرد الإباحة للاستحباب؟
لا، ربما يستدل به لذلك، وربما يقال إن هناك فرقا بين أن يبتدئ الصيام من منتصف شعبان أو أن يبدأه من أوله، فإذا ابتدأه من أول فهو استمرار في الصوم. نعم. الفرق الجمع هو أن الرسول صام عاشوراء وأمر الناس بصيامه، وقال اليهود نحن أحق بموسى منكم، فهذا ثبت فيه النص فيتبع. انتهى الوقت، ما يخالف، انتهى الوقت، ما في قراءة. نعم. ايش؟ نعم. اي نعم. صحيح؟ احنا ذكرنا لكم من المؤلف رحمه الله من جهة الحديث ليس له عناية تامة فيها. أحيانا يقول يروى وهو حديث صحيح.
لا
لا، هذه حيلة يا كمان.
لا يستعمل يا شيخ.
لا لا.
حتى فسروا قول الترمذي حديث حسن صحيح. في قول من الأقوال إنه حسن.
لا لا ما صحيح. كل
قوم. هذا قول مشهور.
أي لا، كل قوم من كل قوم بلغته.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم
من فضلك
وبارك على
عبده الشريط
ورسوله نبينا محمد. الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: فصل. ويحرم صوم العيدين عن فرض أو تطوع، فإن صامهما فقد عصى ولم يجزئاه عن فرض، لما روى أبو عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم
عن صيامهما.
نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون من نسككم. متفق عليه.
نعم.
ولا
هذا الفصل في بيان ما يحرم صومه من أيام السنة، فمنها العيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقوله رحمه الله: يحرم صوم العيدين عن فرض أو عن تطوع، يعني عام. فإن عصى فإن صامهما عصى ولم يجزيه. أما كونه عاصيا فظاهر لأنه ارتكب النهي، وأما كونه لا يجزيان عن الفريضة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وهذا عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، بل عليه نهي الله ورسوله. ثم ذكر أثر عمر رضي الله عنه وبين أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام يوم الفطر، ووجه ذلك أنه يوم الفطر من الصوم ليكون حاجزا بينا بين ما يجب صومه وما لا يجب، لأنه لو وصل صيام رمضان لصوم يوم العيد لم يتبين الشهر مما بعده، وهو يشبه النهي عن تقدم صوم أن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم.
ولا يجوز.
أما الثاني فعلله بأنه يوم نأكل فيه من النسك، ولو صام الإنسان لفات هذا الأمر، وهذا مما يدل على وجوب الأكل من الأضحية، لأنه إذا حرم الصوم لأجل الأكل دل ذلك على أن الأكل واجب، وإليه ذهب كثير من أهل العلم. وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يرسلون دراهم للأضحية في مكان من العالم أنهم على خطأ، لأنهم لم يقيموا هذه الشعيرة العظيمة التي رأى يعني تشوف الشارع إلى أن تكون في البلاد الإسلامية كلها. ولأن الذين يرسلون هذه الدراهم ليضحى بها يشكل عليهم، يعني أمرهم مشكل، من الذي يتولى ذبحه؟ وهل يسمي أو لا يسمي. ثم إذا اجتمعت دراهم كثيرة فمن الذي يستطيع أن يشهد بأن أضحيته ذبحت في أيام الذبح؟ قد تكون مع الزحمة والكثرة لا تذبح إلا بعد أيام الذبح. ثم لو فرض أنها لم تقصد تلك الكثرة العظيمة فمن الذي يضمن أن توجد المواشي في ذلك المكان حتى تستوعب كل ما أرسل إليها؟ لكن بعض الناس تكون عندهم عاطفة بدون تأمل وبدون تعقل، والشرع له نظر أن تكون الأضاحي في البيوت إظهارا لشعائر الله عز وجل. نعم.
ولا يجوز صيام أيام التشريق لما روى نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، رواه مسلم. وفي
عندي وذكر لله، وذكر لله عز وجل، وذكر لله باللام، ذكر لله سبحان الله. أقول ذكر الله وتقول عندي ذكر الله، ذكر لله.
لما روى نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم.
يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن وضعها الشرعي أن تكون إيش؟ أيام أكل وشرب وذكر لله، والأكل والشرب يقوي على ذكر الله عز وجل، يقوي الإنسان على ذكر الله عز وجل. فهذا موضوع هذه الأيام أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام من بعد عيد الأضحى. أما رمضان فليس فيه أيام تشريق. والتشريق هنا بمعنى وضع اللحم في الشمس، وكانوا فيما سبق يشرحون اللحم ويضعون عليه الملح ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس فيدخروه، يدخروه عندهم كل السنة أو أقل أو أكثر حسب ما عندهم من اللحم. المهم أن التشريق هو وضع اللحم في الشمس مأخوذ من شروق الشمس حتى ييبس ويمكن ادخاره. هذه الأيام لا يجوز صومها لأنها وضعت شرعا للأكل والشرب والذكر، والصوم يمنع من هذا الأكل والشرب ويكسل البدن عن ذكر الله عز وجل. نعم.
وفي صيامهما للفرض روايتان إحداه
صيامهما
نعم.
أنا عندي في صيامها وهذا هو الصواب صح هو وصيب في صيامها أي أيام التشريق.
وفي صيامها للفرض روايتان إحداهما يحرم لهذا الحديث والثانية يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. وقسنا على صوم المتعة صوم كل فرض لأنه في معناه.
إذن أيام التشريق لا يجوز صومها تطوعا. وهل يجوز أن تصام عن فريضة؟ في ذلك قولان لأهل العلم، وهذان القولان إذا قلنا بجواز صومهما في الفريضة فهل يجوز لكل فرض كالنذر مثلا وقضاء رمضان، أو خاصة في من لم يجد الهدي ممن أحرم بمتعة أو قران ولم يجد الهدي؟ حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم يدل على أنه لم يرخص في صومهما في صومها إلا لمن لم يجد الهدي. ومعلوم أن التخصيص يختص بالصورة التي وقع فيها التخصيص. وإذا قلنا أن النص ورد بتحريم صيام أيام التشريق ثم جاء هذا الترخيص فيختص بماذا؟ بالصورة التي فيها التخصيص، وهي صيام من لم يجد الهدي كما قال عائشة وابن عمر. مثال ذلك رجل حج متمتع أو حج قارنا فيجب عليه الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وأما قول المؤلف رحمه الله إنه يجوز صيام الفرض فيها في غير من لم يجد هدي في حق إنعام، فهذا غير صحيح، والقياس لم يتم، وذلك لأن الصيام عن دم المتعة خصه الله تعالى في الحج، وهذا مفقود فيما سواه من الفرض، إذ أن ما سواه من الفرض يمكن أن تصومه في أي وقت، لكن الأيام الثلاثة قال الله تعالى صيام ثلاثة في أيام في الحج، وأيام التشريق من أيام الحج، فالصواب أنه يحرم صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وأيضا شرط آخر لمن لم يجد الهدي في صيام الثلاثة التي في الحج وليس في صيام السبعة، فلو أن الإنسان الذي لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام قبل الطلوع يعني قبل يوم عرفة، ثم شرع في صوم السبعة في أيام التشريق فصومه محرم ولا يصح، فعلى هذا فمن ثم نعلم أنه لا بد من قيدين، أن يكون صومها إيش لمن لم يجد هدي من المتمتعين والقارين، والشرط الثاني أن تكون الأيام الثلاثة التي في الحج. نعم.
فصل. ومن دخل في صيام تطوع فله الخروج منه ولا قضاء عليه، وعن عليه القضاء لأنها عبادة فلزمت بالشروع كالحج، والأول المذهب لما روت عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيس، قال هاتيه، فجئت فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. رواه مسلم. ولأن كل صوم لو أتمه كان تطوعا لا يلزمه إتمامه، وإن خرج منه لم يلزمه قضاؤه، كما لو اعتقده من رمضان فبان من شعبان.
نعم. هذا في مسألة من شرع في صوم تطوع فهل له أن يفطر بلا عذر أو لا يجوز إلا بعذر؟ من العلماء من قال إنه لا يجوز إلا بعذر قياسا على الحج والعمرة، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا الأمر قبل أن ينزل فرض الحج، لأنه كان في إيش في غزوة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، ووجوب الحج إنما كان في التاسعة أو العاشرة. فمن العلماء من قال كل عبادة واجبة، كل عبادة ولو تطوعا شرع فيها فإنه لا يجوز له الخروج منها إلا لعذر، والصواب أنه يجوز الخروج من صوم التطوع بلا عذر، لكن يكره إلا لغرض صحيح. وقلنا يكره لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن فيه عزوفا عن إتمام العبادة وهروبا من إتمامها، فلا ينبغي للإنسان أن يخرج حتى من النفل إلا لسبب شرع لغرض صحيح. وأما حديث عائشة فلعل النبي صلى الله عليه وسلم كان مشتهي للطعام ويريد أن يعطي نفسه حظها، ولهذا قال لقد كنت أصبحت صائما، أي صائما صياما شرعيا. ولكن لننظر هل القياس على الحج والعمرة صحيح؟ فإن قلنا إنه صحيح وقلنا يجب من شرع في تطوع أن يتمه، وأجاب عن الحديث بأن معنى قوله فلقد أصبحت صائما أي صوما لغويا، والصوم اللغوي بمعنى الإمساك مطلقا سواء كان عبادة أو غير عبادة. الجواب لا نسلم ذلك. أما الحج والعمرة فإنما اختص بلزوم الإتمام في النفل لأنهما يشبهان الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله إذا شرع فيه لا يجوز له العدول عنه، يلزم الإتمام. ويدل لهذا أن الله تعالى ذكر هذه الآية بعد قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا إشارة إلى أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله، ويؤيد ذلك ويرشح حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وعلى هذا فلا يصح قياس بقية العبادات على الحج والعمرة. وأما الحديث فنقول حمله على المعنى اللغوي خلاف الأصل وخلاف القاعدة التي اتفق عليها الأصوليون، وهي أن الحقيقة تحمل على ما يقصده المتكلم، فما جاء في لسان الشارع من الألفاظ يحمل على الحقيقة الشرعية ولا بد، هذا هو الأصل. وعليه فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أصبحت صائما أي صياما شرعيا. نعم. لا يجوز هذا من باب التحيل على إسقاط واجب وهو التتابع، ولا يحل له ذلك. وينبغي إذا أفطر يوم العيد أو أيام التشريق ينبغي له ينبغي أن يلزمه بالاستئناف معاملة له بنقيض قصده. نعم. لا لا يصوم أبدا، لا يصوم إلا من لم يجد الهدي من المتمتعين والقارنين.
أنه لا يجوز بأي وجه من الأوجب صيام أيام التشريق ولو كان في عادة، وهنا أخرجت حالة واحدة إلا لمن لم يجد
الهدي. نعم. وش الإشكال؟ ما في إشكال، يقول لم يرخص في أيام التشريق. نعم.
وأنا أعني يوم شك، يوم شك أيضا حرام، وقلنا أنه يجوز صيامه إن وافق حالة،
لأن الرسل رخص، وأيضا قال لا تصوم لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، ما ذكر الشك الرسول، فيمكن أن نقول لا تقدم بصيام يوم أو يومين، فإذا قدر أن اليوم الثاني أو ذلك اليوم هو يوم الشك فلا تصوم. وأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام في أيام غير شك، الجو صح. عرفت؟ نعم.
كلامنا
عن حديث
أبي هريرة في كل عمل ابن آدم له إلى الصيام فإنه لي، قلنا أنه لي يعني أكثر يعني
موافقة للإخلاص. نعم.
هل
نقول شيخ أن الصائم تطوع
يعني الأفضل أن
يقول
لا يسير على أحد ولا
يزور
أحد حتى لا يدعى إلى
طعام فينكشف أنه صائم؟ هذا عاد ينظر المصلحة، قد يكون من المصلحة أن صائم التطوع يظهر صيامه ليقتدي به إخوانه، وقد يكون من المصلحة ألا يظهره، والأصل في العبادات كلها أن إخفاءها أولى، هذا الأصل ما لم يوجد مصلحة أو دليل. نعم.
وإن كان الصوم مكروها فالفطر منه مستحب، لما روي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمسي؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
أن دخل يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت؟ قلت لا.
قالت لا.
أنت قلت له
الأولى
إيه؟ قلت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قلت لا. قال فأفطر. كلها عندي قلت، ولا إشكال فيها، لأن هذا على حكاية الحال. عندكم أنتم قالت اجعلوه نسخة، يعني عندها الأولى قالت يكتب نسخة قلت، والثانية موافقة نسخة.
وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم.
في هذا الحديث دليل واضح على أن صوم يوم السبت إذا ضم إليه غيره فإنه لا بأس به. نعم. والسبت أيضا، حتى السبت مكروه إفراده، لكن نصت على السبت لأن بعض الأخوان من المعاصرين قال لا يجوز صومه مطلقا إلا في الفرض.
نعم. وسائر
نعم حتى القضاء من الفرض إذا لم يتعمد. نعم.
وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة، وعنه أن الصلاة أشد فلا يقطعها، ومال إليه أبو إسحاق الجوجزاني لأن الصلاة ذات إحلال وإحرام فأشبهت
ومال إليها عندك إليه
لأن الصلاة ذات إحلال وإحرام فأشبهت الحج. والمذهب الأول لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة، والحج والعمرة يخالفان غيرهما لأنه يمضي في فاسدهما فلا يصح القياس عليهما. ومن دخل في واجب كقضاء
أن هذا الصحيح أن الصلاة وغيرها سواء، وأنه لا ينبغي الخروج من التطوع إلا إيش؟ إلا لغرض صحيح، وأما بدون غرض فلا ينصرف عن ربه عز وجل وقد شرع في طاعته. نعم.
ومن دخل في واجب كقضاء أو نذر غير معين أو كفارة لم يجز له الخروج منه لأنه تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين، فإن خرج منه لم يلزمه أكثر مما كان عليه.
من دخل في واجب كقضاء رمضان كقضاء ونذر غير معين أو كفارة لم يجز له الخروج منه، والمعين من باب أول. نذر غير معين مثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم يوما ثم شرع في الصوم، نقول لا يجوز أن تخرج منه لأن هذا واجب وقد شرعت فيه فيلزمك إتمامه. وأما المعين فمثل أن يقول لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم فشرع في الصوم يوم الاثنين، فهذا لا يحل له أن يقطعه لأنه واجب من وجهين، من جهة التعيين ومن جهة الفرضية أنه واجب بالنذر. وكذلك أيضا لو لم يبق من رمضان إلا بمقدار ما عليه لو لم يبق من شعبان إلا بمقدار ما عليه من رمضان السابق فهنا تكون أيام متعينة للقضاء فلا يجوز الخروج. فإذا كان لا يجوز الخروج في الموسع فالمضيق من باب أولى.
فصل
تلوقت. طيب باقي علينا تحدي إلى في القدر، اقترح واحد لم يكتب اسمه، نسأل الله أن يهديه. وينبغي الإنسان إذا قدم ورقة إلى هذا المكان أن يذكر اسمه. فمن الذي قدم الاقتراح؟ أنت أحمد. يقترح أننا نقرأ الاعتكاف، توافقون على هذا؟ ها؟ ها؟ لا يقول نقرأ الاعتكاف، هل توافقون ولا لا؟ أنت إلا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد
ما فيه الأذان شيء؟
أنا أحسبكم نسيتون يا شيخ.
بس ليلة الأحد.
قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم فصل: ويستحب
عادل تسمعون قراءة القارئ؟
ويستحب تحري ليلة القدر لقول الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في رمضان، لأن الله تعالى أخبر أنه أنزل فيها القرآن وأنه أنزله في شهر رمضان، فيدل على أنها في رمضان.
يستحب، يقول الملك رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول يستحب تحري ليلة القدر، يتحراها من أجل أن يقوم فيها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتختص ليلة القدر من العبادات بالقيام. وأما ما يفعله بعض الناس الآن في مكة أو قريبا من مكة أو بعيدا منها، يتحرونها بأداء العمرة فيها، فهذا بدعة، يكون الإنسان إلى الإثم أقرب منه إلى السلام إذا تقصد تعيين هذه الليلة. لأن أي إنسان يتعبد لله تعالى بعبادة يضعها في وقت لم يضع الشر فيه فهو مبتدع، مبتدع بصفة العبادة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحثنا على شيء في ليلة القدر إلا على القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع لأمته شيئا يقربهم إلى الله إلا دلهم عليه، ولو كان غيرها من الأعمال الصالحة يشرع فيها لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام: وما كان ربك نسيا. ثم إن هذه الليلة سميت ليلة القدر إما لشرفها وهي شريفة لا شك، وإما لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، لقول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل ويبين كل أمر من أمر الله عز وجل وشؤونه سبحانه وتعالى في عباده، حكيم مبني على الحكمة. فهل يمكن أن نقول إنها سميت ليلة القدر للوجهين جميعا؟
نعم
نعم، نقول سميت ليلة القدر لشرفها وعلو قدرها، وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وهي كما قال المؤلف في رمضان قطعا. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيؤخذ من مجموع الأمرين نعم، فيؤخذ من مجموع الدليلين أنها في رمضان قطعا، وهذا يسميه العلماء الاستدلال المركب، يعني أن الحكم يؤخذ من دليلين مركبين. ونظير ذلك قول العلماء رحمهم الله: أقل مدة الحمل التي يعيش فيها بعد وضعه 6 أشهر، استدلالا بقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وفي آية أخرى: وفصاله في عامين. فإذا وفصاله يعني انفصاله عن أمه وتمام رضاعه، فإذا أضفت الآيتين بعضهما إلى بعض صارت النتيجة أن أقل الحمل 6 أشهر والفصال في عامين. وهذا يرد كثيرا. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الخروج على الأئمة إنه لا يجوز إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ثم سألوه لما ذكر أن بعض الأئمة يكون فيه كذا وكذا قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما صلوا. فجعل المانع من قتالهم ومنابذتهم هي الصلاة، وهو لم يجز منابذتهم وقتالهم إلا بالكفر البواح. فينتج من هذا أن ترك الصلاة كفر بواح، وهذا أيضا دليل مركب من دليل، وهذا حكم مركب من دليلين، وهذا حكم مركب من دليلين، وله نظائر لمن تأمل. فتبين بهذا أن ليلة القدر في رمضان، وبه يتبين أيضا ضعف قول من يقول إن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان، فإن هذا لا أصل له، لأنه معارض للقرآن الكريم، وما عارض القرآن فهو باطل. ثم هل هي في أول رمضان أو في آخره؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأول من رمضان تحريا لليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم رأى في المنام ما يدل على أنها في العشر الأواخر، حين رآها صلى الله عليه وسلم ورأى أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت الليلة ليلة فأمطرت السماء ليلة 21، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في الطين حتى رأوا على جفهاته أثر الماء والطين، ثم قال من كان متحريها فليتحرى في العشر الأواخر. فصارت الآن في العشر الأواخر، ولا تكون في الأوسط ولا تكون في الأول من الشهر، بل في العشر الأواخر منه. ثم إن جماعة من الصحابة أروا ليلة القدر، أروها في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. لكن هذا الحديث خاص بتلك السنة فقط، أما في عموم السنوات فهي من ليلة 21 إلى آخر الشهر، كل هذه الليالي تتحرى فيها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى مات، ولو كانت انحصرت في السبع الأواخر ما كلف الأمة ولا كلف نفسه أن يعتكف جميع العشر، لكنها في تلك السنة التي رأوها في السبع الأواخر قال من كان متحريها، يعني في هذه في تلك السنة فليتحرها في السبع الأواخر. نعم.
وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأواخر.
وقوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، أولا ليس لنا أن نسأل لماذا خصت ألف الشهر، لأن التقدير في الأجور والعبادات لا مدخل للعقل فيه، عرفتم؟
نعم.
فلا يحل لنا أن نسأل لماذا اختصت بكونها خيرا من ألف شهر، نقول هذا علمه عند الله ولا يجوز السؤال عنه. الخيرية هنا هل هي في العمل، بمعنى أن العمل فيها يساوي العمل في ألف شهر، أو في الخير والبركة، أو في أي شيء؟ نقول هي خير من كل خير يكون في ألف شهر. نعم.
وأرجاه الوتر من ليالي العشر الأواخر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، وفي لفظ فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منها، متفق عليه. وقال
الحديث الأول ذكرنا أنه في سنة خاصة، والحديث الثاني عام. نعم.
وقال أبي بن كعب إنها ليلة 27، وأمارتها تطلع الشمس.
أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس. عندكم صدق الظاهر. بعد ليلة 27 الأولى أخبرنا يعني بعد 27 أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع. نعم كتبته.
نعم. وقال أبي بن كعب إنها ليلة 27. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، وأمارتها تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء ليس لها شعاع.
عندك هاي ما عندي.
يقول أنا عندي يقول قال أبي بن كعب إنها ليلة 27 وأمرته تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا. هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم إلى قوله شعاع، فهذا أصح علاماتها.
هذه عندنا أصل من حاشي.
إيه كل أصل هذا.
ها؟
كل هذا أصل.
إيه. نسخة لكن اللي عندنا ما فيها. الغالب اني عندي مضبوطة صحيحة النسخة وتوافق اللي عندي بعض الاخوان. ها طيب نقرأ. قال أبي بن كعب انها ليلة 27 اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم إلى قوله له إلى قوله شعاع شعاع وبعدين إلى قوله شعاع فهذا أصح علاماتها وقد روي إلى آخره. عدلوها هنا من الزائد يطمس ما دام انكم نقلتوا اللي عندنا اشتروا الزائد عليه.
فهذا اصح علاماتها وقد روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم. لكن لو قال قائل هذه العلامة لا تكون إلا بعد انتهائها لأن الله قال سلام هي حتى مطلع الفجر، فما الفائدة أن يذكر لنا علامة بعد فوات المعلم؟ نقول الفائدة أن الإنسان يزداد سرورا واستبشارا إذا كان وفق في تلك الليلة للقيام، ولا شك أنه إذا قيل للإنسان بعد فعله أصبت سيصر، وإذا قل لم تصب فإنه لا يصر. وفي أيضا علامات أخرى ذكر منها ما يأتي في الحديث. وقد
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة.
أنها بلجة سمحة بسكون الله.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا باردة تطلع الشمس صبيحتها بيضاء لا شعاع لها من المسند.
نعم.
قال المحشي إسناده حسن.
ايش
قال المحشي؟ اسناده حسن.
نعم. بلجة سمحة. البلج معروف هو ضياء الوجه، وقال أبلج أي وجهه مضيء، والسمحة واضح، يعني أنها سهلة يجد الإنسان فيها اطمئنانا وسرورا وانبساطا وانشراح صدر، هذا هو معناه. وأما قول لا حارة ولا باردة، هذا في زمن يكون ما قبلها وما بعدها حارا نسبيا أو باردا نسبيا، لكن لو وقعت في الشتاء فستكون باردة، أو في الصيف ستكون حارة، لكن بالنسبة لما قبلها وما بعدها تكون في زمن الشتاء أدفأ مما قبلها وبعدها، وفي زمن الصيف أبرد مما قبلها وبعدها. أما أن تكون كأنك في وسط الربيع وهي في قلب الشتاء، فأظن أن هذا ليس مرادا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ لو كان مرادا وبقت الليالي العشر كلها باردة لكانت ليلة القدر في هذه السنة إيش؟ لا، لكانت لا توجد. إذا كانت كل الليالي باردة بناء على أن هذا هو حال الجو، معناها ما فيه. وقلنا إنها لا حارة ولا باردة، وصار وقت الشتاء في قلب الشتاء، وصارت الليالي كلها باردة، معناه ما في. وكذلك بالعكس، إذا كان الجو حار، لكن أراد النبي والله أعلم أنها بالنسبة لما قبلها في زمن الشتاء تكون أدفأ، وفي زمن الصيف تكون أبرد، هذا الظاهر والله أعلم إذا صح الحديث.
نعم. وروى أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد: فأمطرت تلك الليلة، وكان المسجد على عريش فوقف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف علينا وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. متفق عليه. والحديثان يدلان على أنها تنتهي،
هذا أيضا مما يدل على أنها في العشر الأواخر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في العشر الأوسط ثم أولي ليلة القدر، ولكنه نسيها. وسبب نسيانها أنه خرج صلى الله عليه وسلم فتلاحى رجلان، أي تنازع في أمر بينهما، فنسيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا خيرا أن نسيها، لأنه لو عينها بليلة معينة لم ينشط الناس على قيام العشر كلها، ولقالوا نقتصر على هذه الليلة، ولما عرف الإنسان الحريص من غير الحريص، لأن قيام ليلة يسهل على كل أحد، لكن قيام عشر ليال فيه صعوبة لا أحد يصبر عليه إلا من كان حريصا على نيل الأجر والثواب، فكان في هذا حكمة. نعم.
شيخ، ليلة القدر هل لها علامات معينة
يعني
تكون في ذات الليلة في حين معين
في الليل؟ كل الليلة، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر.
يقولون في حين معين في الليل ذات يعني تكون علامات معينة
في
انفتاح السماء
وظهور الضوء، يعني هذا العلامات لا ظاهر الحديث الذي في المسند إنه عام.
هذا الشائع عند كل،
لا ما لها مهمة. إذا هذا سؤال جيد، يقول إذا عرف أن الليلة ليلة القدر قد مضت حين رأى الشمس بيضاء ليس لها شعاع، فهل معناها أن يدع هذا بقية العشر؟
لا،
ويقول ليلة القدر انتهت فصار باقي الليالي كغيرها من ليالي الشهر. أنا أخشى أن يحرم الأجر لتكاسله وأن يكون قيام الليالي بعدها كالتطوع بعد الفريضة، يعني يكمل به أجر إدراكها.
لماذا يحصل
القيام؟ يحصل، نعم يحصل القيام بما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فنقول إذا قمت مع الإمام في أول الليل وفي آخر الليل إن كان يأتي في آخر الليل حتى ينصرف فقد حصلت الأجر. فإن قال قائل ما تقولون فيما إذا كان المسجد فيه إمامان يتناوبان، فهل تجعلون كل إمام صلاته منفردة عن الآخر، بمعنى أن من شهد الصلاة مع الإمام الأول في أول الليل وانصرف الإمام ثم جاء الثاني في آخر الليل فمن أدرك الأول حتى انصرف فقد قام الليل كله، ومن أدرك الثاني حتى انصرف فقد قام الليل كله؟ الظاهر لا، لأن هذين الإمامين قاما في هذا المسجد بإيش؟ بالتناوب، فهما كإمام واحد، فهما كإمام واحد. وعلى هذا فلا بد من أن يقوم مع الأول والثاني، وإلا فلا يحصل له الأجر.
ثلاثة.
طيب،
بالنسبة لسؤال الأخطاء يا شيخ، ألا يمكن أن يقال في الجواب عنه أنه هذا الذي تكاسل ما الذي أدراه أن الله تقبل منها العمل في هذه الليلة؟
أي ربما لا يقبل منه، ربما لا يقبل، يكون هذا من باب التكميل. إيش؟ جاء وقت سؤالها؟
بقي يا شيخ ترى أربعة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500.